بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله في شرح أسماء الله الحسنى في نونيته: هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان. فمن أسماء الله جل وعلا القابض الباسط والخافض الرافع، وهذه الأسماء من الأسماء المزدوجة، فلا بد أن تكون مقترنة، فكل اسم يقترن بالآخر، لأن كمال الرب جل وعلا يظهر باقتران الاسمين معا. فما تقول يا قابض فقط أو يا باسط، بل تقول القابض الباسط، بذلك يظهر الكمال المطلق لله جل وعلا. فالله تعالى هو القابض الباسط، يقبض الأرزاق على من يشاء، ويقبض الأرواح والنفوس، ويبسط الأرزاق والرحمات لمن يشاء بالعدل والميزان. والله تعالى يقول: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله تعالى هو الذي يقبض الرزق ويبسطه، وكل ذلك بحكمته ورحمته جل وعلا. والله تعالى هو الذي يعلم ما يصلح عبده، ولذلك الله تعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فمن ضيق عليه في رزقه أو بسط عليه في رزقه، فليعلم قبل كل شيء أن هذا من تصرف الله جل وعلا، من ابتلاء الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فيقول ربي أكرما، أن غفل أن هذا ابتلاء، بل ظن أن هذه كرامة، فينسى شكر النعمة ويعصي الله جل وعلا. قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، يظن أن الفقر وقبض الرزق إهانة. الله تعالى قال: كلا، المسألة ليست مسألة كرامة وإهانة بالدنيا، الدنيا ليست ميزانا عند الله جل وعلا، والمسألة مسألة ابتلاء. فأول ما ينبغي المسلم أن ينظر في هذه الدنيا أن كل ما يأتيه من قبض أو بسط فإنما هو ابتلاء من الله جل وعلا. هل تصبر؟ هل ترضى؟ هل تشكر؟ ثم الله تعالى يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فهذا من غفلة الإنسان أنه يفرح بالبسط ويحزنه القبض، أما المؤمن فيعلم أن هذا ابتلاء من الله تعالى ويصبر ويشكر. ثم كذلك الإخوة، القبض والبسط أيضا يستشعره المسلم في إيمانه وفي ما يتعلق بدينه، فهذا هو الأعظم فيما يتعلق بالقبض والبسط. فالله تعالى يقبض ويبسط، وأنت في صلاتك مثلا، فما درجة خشوعك في صلاتك؟ كم بسط الله لك من الخشوع واليقين والشوق والمحبة والخشية؟ هذه الأعمال القلبية يبسطها الله تعالى لمن يشاء ويقبضها عمن يشاء، كل ذلك بحكمته ورحمته جل وعلا. ولتعلم أن الله تعالى لا يقبض بخلا، فالله تعالى هو الكريم المنان، وإنما يقبض ليبسط جل وعلا. الله تعالى يقبض ليبسط على عبده. فإذا شعرت بشيء من القبض فراجع نفسك، فربما يكون هذا بسبب ذنوبك. والله تعالى قل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالعبد إذا شعر في نفسه بضيق، شعر أنه قد قسى قلبه، أنه ما خشع في صلاة صلاها لله، وما دمعت عينه من خشية الله منذ أيام، فليراجع نفسه، وعليه أن يلهج بالاستغفار. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فهذا القبض الذي يجده الإنسان في نفسه عليه أولا أن يستغفر الله جل وعلا، ثم عليه أن يحسن الظن بالله. فالله تعالى يقبض ليبسط على عبده المؤمن من رحماته، فربما يكون هذا القبض خيرا لك. فالمسلم أحيانا إذا شعر بلذة في صلاته وفي عباداته ربما يغفل، فيجعل هذه اللذة هي المقصودة من العبادات، ويجعل طلب اللذة هو المقصود بعينه. فإذا ذهب عن شيء من اللذة والطمأنينة التي يجدها في عبادته يشعر بالضيق. نعم هذا طيب، ولكن قبل أن تجعل اللذة هي المقصود من هي المقصودة من عبادتك، فاجعل ربك جل وعلا هو المقصود دائما، واللذة تأتي تبعا. اللذة التي يجدها الإنسان في صلاته وفي عباداته هي تأتي تبعا لإخلاص لله جل وعلا. فأحيانا قد يغفل الإنسان عن هذا فيتعلق قلبه بغير الله بدون أن يشعر، فيأتي القبض حتى يراجع نفسه، فبعد ذلك ما تدري لعل الله تعالى يبسط عليك خيرا كثيرا ورحمات وخشوعا وإيمانا زائدا أعظم مما كنت عليه من قبل. فما على العبد إذن إلا أن يستغفر الله ويحسن الظن بالله، ويعلم أن الله تعالى يقبض ليبسط عليه من بركاته ورحماته جل وعلا. فهكذا يعيش بين القبض والبسط. وإذا كان أيضا في حال البسط شعر يعني خشوع في نفسه وفي قلبه، وشعر أن الله تعالى يبسط عليه من رحماته، فعليه أن لا يعجب بنفسه. ف يعني كما يقال يعني إذا وقفت على البساط فإياك والانبساط، الإنسان إذا وصل إلى بساط الملك فإياك والانبساط ويتهاون بعد ذلك في ما يقوله وفيما يفعله، لا، فلابد أن يحافظ على هذه المراتب بالأدب مع الله، يعني بانكساره لله تعالى وافتقاره إلى الله جل وعلا مع استغفاره لله جل وعلا. وهكذا يرتقي يعني يوما بعد يوم في مراتب البسط. فالقبض والبسط ليس له نهاية، فالله تعالى قد يقبض القلوب والنفوس حتى والعياذ بالله تضيق، وما يجد الإنسان طمأنينة ولا راحة في قلبه والعياذ بالله. وهذه قلوب أهل الكفر وأهل الفجور والعياذ بالله ضيقة، كما قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والشرح فيه البسط والسعة، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هكذا والعياذ بالله بعض الناس يكون أثقل ما يكون عليه أن يقف يصلي أو أن يسمع شيئا من القرآن والعياذ بالله. هذا انقبض قلبه من هذه الخيرات والرحمات، وهذا لإعراضه، هو الذي أعرض هذا بذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء. هذه النقاط السود تقبض القلب. قال: فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإذا عاد يعني زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والبسط أيضا لا حدود له. انظر كيف بسط الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان واليقين، حتى كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ويقوم يقرأ في ليلة كاملة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة، يعني الواحد منا لو يقرأ هذه الآية 10 مرات 20 مرة خلاص يمكن أن يعني يضيق قلبه، ما يتفكر في شيء من المعاني. لكن انظر إلى البسط، ماذا قام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا انظر إلى عثمان رضي الله عنه، كيف بسط الله تعالى له حتى ختم القرآن في ركعة واحدة ذات ليلة. أي بسط أعظم من هذا؟ فهكذا الإخوة القلوب مع القبض والبسط. فعلى المسلم إذن أن يقبل على الله، من أقبل على الله تعالى بسط له من رحماته، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فاعلم أنك مهما تقربت إلى الله تعالى فالله تعالى يجزيك بفوق ما تفعله وتتمناه، ويبسط عليك أعظم مما تقدمه أنت وتعمله. فما على المؤمن إلا أن يقبل إقبالا صادقا على الله، ويخلص لله، ويستغفر لله، حتى يفوز بهذا القبض والبسط، أن يفوز بهذا البسط العظيم في العلم والإيمان، في الخشوع، وفي يعني أمور دينه. هذا هو البسط يعني المحمود المطلوب. نسأل الله تعالى أن يبسط علينا من رحماته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.